لنكشف أسرار وحي السماء، ألا إنما هو علم عظيم تناقله في الورى علماء. لأن التدبر لب التلاوة، حيث المعاني بكل جلاء، هنا القلب يفقه والروح تروى، لأن الكتاب هدى واهتداء. تأمل تفكر قف وتدبر، ترى في جمال البيان ضياء، ترى في جمال البيان ضياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل أهل القرآن من أهله وخاصته وأحبابه وأصفيائه، وجعل قلوبهم أوعية كتابه، وأكرمهم بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار ليعظم لهم بذلك أجورا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من رتل القرآن ترتيلا، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحباب، إن هذا القرآن روح، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فمن ترك القرآن وراء ظهره ومن لم يتدبر القرآن فهو جسد بلا روح، وهو ميت بين الأحياء يغدو ويروح. فلذلك كانت هذه الحلقات التدبرية لفهم الوقف والابتداء وربطه بمعاني القرآن العظيم. ومعنا فضيلة الدكتور إسلام نصر الأزهري. أهلا دكتور. ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في موضع من سورة النساء، قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. توجيه الوقف في هذه الآية، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بشيخنا فضيلة الشيخ حمدي سعد، مقرئ القراءات بالمسجد النبوي الشريف سابقا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم. في هذه الآية اللغة العربية قد يكون العامل الواحد عاملا في أكثر من معمول، بمعنى العوامل في لغة العرب إما أن يكون فعلا، الفعل يعمل النصب في المفعول والرفع في الفاعل، وإما أن يكون حرفا، فمثلا حرف الجر يعمل الجر فيما بعده، أو يكون اسما كالمبتدأ عامل معنوي يعمل الرفع في الخبر، وكاسم الفاعل واسم مفعول وهذه الأشياء. فالعامل معناه الكلمة أو الحرف الذي له تأثير على ما بعده، يعني رفعا أو نصبا أو جرا.
كلمة يأمركم هنا،
يأمركم هنا عامل له معمولات،
اللي هما
الأول
أداء الأمانات،
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الثاني إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بمعنى
نوضح
أيضا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
يعني أن تؤدوا الفعل مع أن مع الفعل
في تأويل مصدر،
في تأويل مصدر يعني أداء،
يأمركم بأداء أو بتأدية الأمان
بالحكم،
بالحكم بالعدل بين الناس. يعني يأمركم بهذا،
يعني ويأمركم فعل يأمركم عمل في معمولين،
عمل في الأداء الأمانة وفي إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طبعا بعض الناس قد يقول إن يمكن أن نقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ثم أقف وأقول وإذا حكمتم على تقدير محذوف دل عليه الأول، يعني ما المنع أن أقدر ويأمركم أخرى؟ طبعا ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل. الآية بهذا في ظاهرها لا تحتاج إلى تأويل. لماذا نأتي بتقدير آخر لا يضيف للمعنى جديدا، والتقدير الذي أو الكلام الذي في الآية والعامل الذي في الآية يؤدي نفس الدور؟ الأولى أن أقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هكذا متصلة، لا يصلح أن أقول إن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ثم أقول وإذا حكمتم. نعم هذا على تقدير البعض النحاة، لكن كما قلت ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، لا سيما وأن الفعل الذي سيأتون به هو نفسه الفعل نفسه الموجود في الآية،
الموجود في
الآية لا يضيف جديدا، فالموجود يؤدي الدورة وانتهى الأمر.
نعم. إذن نقرأ هكذا.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
بارك الله فيكم الشيخ. هناك أيضا يعني موضع نريد أن نلقي الضوء عليه في نفس في سورة النساء أيضا، قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. بعض الناس يقف هنا يقول ثم يقول إلا قليلا. أيضا نريد أن
هذا فعلا من المواضع المختلف فيها، وكما تعلمنا من فضيلتكم أن الاستثناء في لغة العرب قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. تقول مثلا رأيت أو جاء الرجال إلا محمدا مثلا،
هذا استثناء
متصل لأن محمد من جنس الرجال. طيب جاء الرجال إلا زينب،
لا زينب ليست من جنس الرجال، ليس من جنس
زينب ليست من جنس الرجال،
مثلا لا يسمعون فيها لغوا
إلا سلام،
سلام ليس
سلام
من جنس
ليس اللغو. من جنس اللغو. طيب إبليس نقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، طب إبليس ليس من جنس الملائكة.
صحيح،
هذا استثناء منقطع. في الوقف والابتداء إذا كان الاستثناء متصلا لا يجوز الفصل بين المستثنى منه والمستثنى. هكذا دفعة واحدة. أما إذا
كان منقطع،
أما إذا كان الاستثناء منقطعا يعني المستثنى منه ليس من جنس المستثنى، اختلفوا أحيانا هذا الاستثناء المنقطع يكون له خبر موجود وأحيانا يحذف خبره.
صحيح.
قالوا طبعا اختلفوا في هذه القضية، هل الاستثناء المنقطع الذي حذف خبره كالذي لم يحذف خبره؟ في الحكم جمهور أهل التحقيق من أهل الوقف والابتداء على أن الاستثناء إذا كان منقطعا يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه وإن لم يصرح بالخبر. طب يعني إن لم يصرح بالخبر؟ نقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، اتفقنا أن هذا استثناء منقطع. طيب إبليس ما حاله ما شأنه؟ أبى واستكبر وكان، إذن خبر هذا الاستثناء المنقطع موجود. ده الاستثناء الذي صرح فيه بالخبر.
نقف على إبليس وبعدين أبى واستكبر وكان من الكافرين.
نعم.
لسؤال نشأ يعني ماذا كانت جريمته؟ فجاء الجواب أبى واستكبر وكان.
نعم، فكأن هذا أبى واستكبر هي خبر
موجود.
الاستثناء المنقطع. طب لم يصرح بالخبر كالمثال الذي ذكرتموه، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. طيب سلاما دي ما يعني؟ إلا سلاما يسمعونه يقال لهم سلام عليكم.
إذن الخبر هنا محذوف.
إذن الخبر محذوف. سواء حذف الخبر في الاستثناء المنقطع أو لم يحذف يجوز الفصل بين المستثنى منه والمستثنى، يعني يصلح أن أقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون أو فسجدوا وأقف إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طب هنا في الآية،
هذه الآية نعم،
لاتبعتم الشيطان إلا قليلا،
فضل الله عليكم ورحمته.
نعم.
اتبعتم الشيطان إلا قليلا.
طبعا الآية دي موجهة، الخطاب فيها موجه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم علمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله
هذا
عليكم.
الخطاب الأخير موجه
الخطاب الأخير ولولا فضل الله عليكم ورحمته معشر المؤمنين لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قالوا إلا قليلا، علامة هل الاستثناء في إلا منقطع أم متصل؟ بمعنى ما تفسير قليلا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن قليلا هنا عائدة على الذين ما وصلهم التكليف أو البلاغ، يعني إلا قليلا من الناس ما وصلهم التكليف. على هذا يكون الاستثناء منقطعا، لأن من لم يصله التكليف ليس من جنس من وصله التكليف، مختلفان. فإذا كان إلا كلمة قليلا مقصود بها من لم يكلف لو يصله التكليف، فيكون الاستثناء منقطعا، ونقول لاتبعتم الشيطان وأقف، ثم أقول إلا قليلا. طيب إذا كان قليلا المراد به إلا قليلا من المؤمنين اتبعوا خطوات الشيطان ووقعوا في الزلل والمعصية، يكون الاستثناء متصلا، لأن هذا القليل من جنس من سبق من المؤمنين لكنه وقع في الزلل.
وطبعا المؤمن ممكن أن يقع في
الزلل، لا شيء، كلنا ذو خطأ. نعم، وهذا هو الأولى، يعني الأولى هذا هو الأولى، لأن طبعا ده المتناسب مع سياق الآيات، الاستثناء يكون متصلا والوصل هو الأولى، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نسمعها من
نسمعها إن شاء الله بالقراءة الصحيحة لكذا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
نعم،
بارك الله فيكم.
الله
يكرم. هناك أيضا موضع، لكن هو يعني في سورة المائدة.
نعم.
ونحن نختار يعني بعض المواضع، يعني القرآن مليء.
نعم، ليس كل المواضع.
نعم. يقول الله عز وجل: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي.
نعم.
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
نعم.
بعض المقرئين يقول يعني قال ربي إني لا أملك إلا نفسي ويقف.
نعم.
ثم يقول وأخي،
يعني أخي
لا يملك إلا نفسه كذلك.
نعم
يعني.
جميل،
فما توجيه ذلك؟
طبعا كما ذكرنا مرارا أنه ينبغي أن نفهم الآية في سياقها، فيما سبق وفيما لحق، في محيطها، في الواقع الذي تحكيه. هذه الآية وردت في قصة
يعني
بني
يعني
إسرائيل.
يعني المفروض أن احنا المقرئ أو القارئ اللي هو الجيد،
نعم،
أن يتعرف على لحاق وسباق الآية وسياقها،
نعم، حتى تفهم في سياقها
وأسباب نزولها، حتى يعني يحيط بها علما، حتى
وليس هذا فقط، ويعرف الحدث الذي تحكيه القصة، ويعيش الحدث،
نعم،
ويتذوق الحدث.
صحيح.
يعني بعض أهل العلم لما سئل عن أصول، يعني تحدثنا عن أصول التفسير، قال أعظم أصل من أصوله أن تحب القرآن وتتذوقه.
نعم.
إن الإنسان لو لم يحب القرآن ولو لم يتذوق القرآن لن يصل إلى ما يصبو إليه فيه أبدا. يعني القرآن ينبغي أن تعامله على أنه كائن حي.
روح.
ينطق معك، تحادثه ويحادثك، وتكلمه ويكلمك،
تشاوره ويشاورك.
نعم، هذا إذا لم تتعامل مع
يعني
القرآن،
إذا عنك مثلا غفلت عنه، تجد نفسك متشوق للجلوس معه وللتحدث كأنك تتحدث معه.
نعم، والقرآن مع يحتاج منك إلى قلب أكثر مما يحتاج إلى عقل.
نعم.
يعني يحتاج إلى قلب يحب القرآن، كما يعني كنتم تعلمون دائما في قول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
نعم.
فالقرآن يحتاج إلى قلب قبل أن يحتاج إلى شيء آخر.
قلب حي،
قلب حي يشعر بالقرآن، يتعامل مع القرآن على أنه كائن حي وروح تحدثه ويحدثك ويحل مشكلاتك وتعرض عليه مشاكلك وكذا.
نعم.
من تعايش مع القرآن بمثل هذا يستطيع أن يحصل فيه أشياء عظيمة. أما من أخذ القرآن كنصوص كده جامدة ويحلل وفقط، طبعا يعني هذا يعني ليس، لا يكون هناك فيه اتصال روحي بينه وبين الروح العظيمة. صحيح. وكما نبهتم في أول الأمر، في أول اللقاء، ربنا عز وجل يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا.
روحاً.
الفلاسفة كلهم عجزوا عن أن يعرفوا الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لكنهم اتفقوا على أن الروح هو الذي يغذي الجسد بالحياة.
الله أكبر.
يعني طيب ما الذي يغذي الروح بالحياة؟ طب الروح تغذي الجسد، طب الروح يحتاج إلى ما يغذيها.
نعم.
القرآن، لأن القرآن هو روح الروح.
الله أكبر.
فهو يعطي الجسد، يعطي الروح حياة، والروح تعطي الجسد الحياة. لذلك ربنا قال وكذلك أوحينا إليك روحا، فينبغي أن تعانق روحك روح القرآن الكريم.
يعني الروح تغذي الجسد.
نعم.
والذي يغذي الروح القرآن.
القرآن لأنه روح الروح. الروح. نعم.
هذا معنى جميل جدا. ذلك هذا يعني يمكن يفسر كلام عثمان رضي الله عنه. نعم. وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا.
نعم نعم. أرواحنا لو طهرت
يعني لن تمل من القرآن.
نعم. لن تشبع من روحها وهو القرآن الكريم. يعني ينبغي أن تعانق
يعني
روحك
علامة
روح كتاب القرآن الكريم.
علامة حب المرء لربه.
نعم.
أن يحب كلامه.
فعلا.
إذا أحببت إنسان تحب أن دائما يحدثك وتكلمه.
نعم.
وعايز حتى إذا غاب عنك تتصل به عايز تكلمه.
نعم نعم.
فكذلك القرآن تحب أن تعيش مع كلام الله عز وجل.
نعم. وبقدر حبك للقرآن تأخذ منه.
أيوة سبحان الله.
بقدر حبك تأخذ منه، لكن الإنسان الذي يعني لا يحب القرآن.
ويعني أنا سمعت يعني أحد العلماء الكبار يقول بقدر قراءتك لوردك من القرآن يكون على قدر توفيق الله لك.
فعلا.
يعني سبحان الله. يعني ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني الصحابة مرة يعني استبطأوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسهم وكان ينتظرونه فغاب عنهم يعني وقتا، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أبطأت علينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أحببت ألا أخرج إليكم حتى أتم حزبي من القرآن.
نعم.
رغم مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم
كثيرة. وانتقى بمن هو أحب منه.
صحيح.
نعم.
يعني نعم. هذا معنى ينبغي أن نكون في حسبان كل من يقرأ القرآن وكل من يتعلق بالقرآن.
فعلا. نعود إلى الآية.
قال ربي إني لا أملك لنفسي
وأخي. المحيط الآية والواقع اللي بتحدث في الآية تحدثنا الآيات عن قصة موسى عليه السلام حين دخل بقومه ببني إسرائيل بيت المقدس. اذكروا نعمة الله، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة.
أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة.
نعم. قالوا يا موسى ماذا ردوا؟ إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فامتنعوا عن الدخول. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فردوا وقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. هنا بداية الشاهد، فاذهب أنت وربك فقاتلا
يعني
نحن لن نذهب.
مش يعني قال ربك يعني
إذا أنت وربك نحن أنت وربك فقط مش لن نذهب معك. إنها هنا قاعدون. فما كان من موسى إلا أن قال ربي إني لا أملك تحت إمرتي وسلطتي أستطيع أن أدخل بهم بيت المقدس إلا نفسي وأخي
أنا وأخي
فقط الذي أملكه يدخل معي بيت المقدس وينفذ أمرك أنا وأخي، أما هؤلاء فامتنعوا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وبهذا تفهم الآية إن هو إن سيدنا موسى عليه السلام لا يقصد إني لا أملك لنفسي وأخي، لا يقصد بهذا إلا أنه لما امتنع بنو إسرائيل عن دخول بيت المقدس قال ربي أنا لا أملك يعني في لتنفيذ هذا الأمر إلا نفسي أستطيع الدخول وأخي، لكن هؤلاء قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيه. وعلى ذلك نقول لا أملك إلا نفسي وأخي توصل كاملة.
طب هو توجيه من قال يعني وقف عن
على نفسي
وبعدين قال وأخي،
يقول قال ربي إني لا أملك إلا نفسي ثم يقف ويقول وأخي، أي وأخي لا يملك إلا نفسه. ابن الأنباري يرد بكلمتين يقول وإذا كان أخاه لا يملك إلا نفسه فبنو إسرائيل لا يملكون إلا أنفسهم. ليس هذا هو المراد من الآية، ليس المراد أن كل واحد يملك نفسه. طب إذا كانت التابعة ارتفعت عن أخيه بأنه لا يملك إلا نفسه فترتفع عن بني إسرائيل بأنهم لا يكون إلا أنفسهم أيضا، وده ليس مرادا.
يعني يعضد ذلك قول الله عز وجل لما قال سيدنا سيدنا موسى قال لربي إيه؟ إن أن أرسل معي أرسل إلى هارون.
نعم ولا لهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون.
يعني خلي هارون معي
وأخي هارون وأفصح
مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدق.
نعم
سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا.
نعم فهو اقترن دائما
اقترن يعني يؤيد بعضهم بعضا.
جميل ده ملمح رائع
في ايه
نعم
في
طول قصه سيدنا موسى. نعم. يقول انا واخي 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 فهو هو واخوه. وكذلك هنا ان ليس المراد ان بيان ان كل انسان يملك نفسه، لا، هو في هذا الامر موسى يملك نفسه واخاه. لو كان واخي لا يملك لنفسه، طيب ما بنو اسرائيل لا يملكون لانفسهم، يبقى لا حرج عليهم فيما فعلوه. ليس هذا مرادا. الاولى ان اقول ربي اني لا املك الا نفسي واخي، ده حكاية حال حدثت وليس كلاما عاما. يعني
إذا نقرأها كذلك.
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم على هذا التوضيح،
أكرمكم الله
وجزاكم الله عنا خيرا وعن إخواننا المشاهدين الذين يتابعوننا. في نهاية هذه الحلقة نلتقي بكم أيها الإخوة في حلقة قادمة على خير، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعيش مع الوقف والابتداء لنكشف أسرار وحي السماء، ألا إنما هو علم عظيم تناقله في الورى علماء. لأن التدبر لب التلاوة حيث المعاني بكل جلاء، هنا القلب يفقه والروح تروى، لأن الكتاب هدى واهتداء. تأمل تفكر قف وتدبر، ترى في جمال البيان ضياء، ترى في جمال البيان.